الحمد لله رب العالمين رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد قرأنا في هذه الدروس الخير الكثير، وهذا إن شاء الله يكون الدرس الأخير فأعني الدروس التي فيها حفظ الأحاديث تكونون جاهزين إن شاء الله. قال النووي عليه رحمة الله في مقدمة المجموع: ولا يقرأ، أي التلميذ، عليه، أي على الشيخ، عند شغل قلب الشيخ وملله وغمه ونعاسه واستيفازه ونحو ذلك مما يشق عليه أو يمنعه استيفاء الشرح. وهذا يحتاج إلى أن يكون الطالب فطنا، يدرس حالات معلمه ويتضح له من خلال النظر حال شيخه، ولا يسأله عن شيء في غير موضعه إلا أن يعلم من حاله أنه لا يكرهه. يعني يكون يدرسك في النحو وتسأله عن صلاة الجنازة، ما هو وقته؟ هذا الآن وقت النحو، حتى وأنت في درس النحو يدرسك عن الفعل والفاعل، لا تسأله عن المبتدأ والخبر، اجعل نفسك معه في موضوع الدرس، لا تتعداه إلى غيره. ولا يلح في السؤال إلحاحا مضجرا. قرأته: إلا أن يعلم من حاله أنه لا يكره. ولا يلح في السؤال إلحاحا مضجرا، يعني قد يكون الشيخ لا يريد الإجابة الآن لأمر ما، قد لا تكون أنت متفطنا له، فإذا سألت وأعدت السؤال ولم يجب فدعه وتسأله في وقت آخر، ويغتنم سؤاله عند طيب نفسه وفراغه، ويتلطف في سؤاله، ويحسن خطابه، ولا يستحي من السؤال عما أشكل عليه. ولا داعي للحياء ما دام أن الجواب في الكتاب والسنة. الكتاب والسنة ما فيهما إلا الخير، حتى ولو كان السؤال يتعلق بما يستحيا منه من قضاء الحاجة وغسل الجنابة والاحتلام وغير ذلك. وإذا عظم عليك الحال قل هناك من يسأل عن كذا وكذا، هناك من يسأل عن كذا وكذا، شخص أشكل عليه كذا وكذا، شخص حصل له كذا وكذا، لا تجعل نفسك أنك صاحب الشأن. ولا يستحي من السؤال عما أشكل عليه، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يشرح للمرأة كيف تفعل عند طهرها من المحيض، قال خذي فرصة مسك فتطهري بها. قالت كيف أصنع؟ قال تطهري بها. قالت كيف أصنع؟ قال سبحان الله تطهري بها. قالت عائشة فأخذتها فقلت لها تتبعي بها أثر الدم. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي استحيا، وهي ما تركت تريد أن تفهم، تلح بالسؤال تريد أن تفهم. ولا يستحي من السؤال عما أشكل عليه بل يستوضحه أكمل استيضاح، فمن رق وجهه أي استحيا رق علمه. تقدم لنا أن هذا أثر عن عمر، من رق وجهه رق علمه، يعني من كان عنده حياء فإن علمه، يعني حياء من طلب العلم فإن علمه يبقى قليلا. من رق وجهه رق علمه، وعبر بكلمة رقة العلم يعني عن ضعفه وقلته. ومن رق وجهه عند السؤال ظهر نقصه عند اجتماع الرجال. هذه الجملة الأخيرة ينبغي أن تحفظ من جملة الحكم، من رق وجهه عند السؤال ظهر نقصه عند اجتماع الرجال، يعني قد كان عنده من يفيده فيتمنى وجوده بعد أن اجتمع بالرجال، يتمنى أنه سأله واستوضحه. وإذا قال له الشيخ فهمت فلا يقل نعم حتى يتضح له المقصود إيضاحا جليا. وهذا كحال الذي يكون ضيفا فيحصل حركة معينة أو كلام معين ويقومه جائع، فضل كل قال شبعان، وهذا بارك الله فيكم يقول له فهمت قال نعم هو ما فهم، حرم نفسه العلم. الشيخ هيأ نفسه لإفهامه. وإذا قال له الشيخ أفهمت فلا يقل نعم حتى يتضح له المقصود إيضاحا جليا لئلا يكذب ويفوته الفهم، يعني سيجمع بين أمرين الكذب وعدم الفهم، كما أن ذاك جمع بين الجوع والكذب. ولا يستحيي من قوله لم أفهم، لأن استثباته يحصل له مصالح عاجلة وأجلة. يعني هذا الاستعجال في كلمة لم أفهم خطأ، يعني أنه إذا قال لم أفهم ثم أخذ المعلومة ربما بقي من عمره 60 سنة وهو بتلك الدقيقة الواحدة التي صبر على كلمة لم أفهم بقيت المعلومة في رأسه هذا العمر كله، ثبت معلومة في رأسه بدل مما كان يثبت الجهل. والله أعلم متى يتيسر له من يفهمه، لو ادعى أنه فهم وهو لم يفهم. فلهذا ليس عيبا أن تقول لم أفهم، أن تحاول عندما تسمع الكلام تحرك ذهنك وتركز حتى تفهم. فإذا كنت قد بذلت الجهد ومع ذلك لم تفهم ويقال لك أفهمت، فقل لم أفهم. قال لأن استثباته يحصل له أو يحصل له مصالح عاجلة وآجلة، فمن العاجلة حفظه المسألة وسلامته من كذب ونفاق بإظهاره فهم ما لم يكن فهمه، ومنها أي من المصالح العاجلة اعتقاد الشيخ اعتناءه ورغبته وكمال عقله وورعه. وملكه لنفسه وعدم نفاقه. ومن الآجلة ثبوت الصواب في قلبه دائما، واعتياده هذه الطريقة المرضية والأخلاق الرضية. أيضا من الآجلة أنه أن هذه الفائدة قد يكون لها تعلق بدخول الجنة أو النار، فيعمل لها عملها. فقد يكون استثباته لها سببا لدخوله الجنة ونجاته من النار. وعن الخليل بن أحمد رحمه الله منزلة الجهل بين الحياء والأنفة، يعني جاء الجهل بينهما، فالمستحي يبقى جاهلا والمتكبر يبقى جاهلا، فهذا آخذ بطرف وهذا آخذ بطرف. أما صاحب الحياء فيستحيي أن يسأل فيبقى جاهلا. وأما صاحب الأنفة فيرى أنه نقص في حقه أن يظهر أنه يحتاج إلى جواب على مسألة كذا ويحتاج إلى إيضاح لمسألة كذا وكذا، فيبقى جاهلا. ولهذا قال مجاهد بن جابر عليه رحمة الله: لا يطلب العلم مستحٍ ولا مستكبر. وينبغي إذا سمع الشيخ يقول مسألة أو يحكي حكاية وهو يحفظها أن يصغي لها إصغاء من لم يحفظها، إلا إذا علم من حال شيخه إيثاره علمه بأن المتعلم حافظها، وهذه ليست مقصورة على التلميذ والشيخ فقط، بل حتى على الجلساء. أهل الحكمة وأهل الدهاء وأهل رجاحة العقول يأتي جليسه بحكاية قد تكون مضحكة ليضحكهم، فيتفاعل معها ويضحك وهو يعرفها من 20 سنة وكأنه أول يوم يعلمها، جبرا لخاطر جليسه، ولا يقطع عليه، يدعه يروي روايته بالكامل. فهذا من حسن العشرة. فإذا كان هذا بين الجليس وجليسه، فبين المعلم وشيخه من باب أولى. زد على ذلك أن المعلم يحتاج أن يكرر بعض الأشياء لأن في ذهنه أن أمرا ما اقتضى ذكرها الآن، وإن كان قد ذكرها لهم في وقت سابق. والله عز وجل كم كرر قصص بعض الأنبياء، اقتضى الحال إعادتها لحكمة يعلمها الله عز وجل، فيذكر قصة النبي الواحد في عدة مواضع لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. فإذا ذكر المعلم مسألة أو حكاية لمقصد يعلمه هو أو نسي أنه قد حكاها لهم من قبل، فشأن التلميذ أن يسكت وكأنه أول مرة يسمع بها. نقف عند هذا. هذا السائل يقول: ما يسأل من يسمي ابنه بنبراس أو فرسان، يقول ما معناها؟ النبراس فيما أذكر الفانوس المصباح، ولا مانع من التسمية به. وفرسان يعني جمع فارس، فارس وفرسان، يعني هذا معناها، يجوز بتكلف، ما فيش قضية حكم شرعي ما فيه، لكن سماه باسم جماعة من الفوارس. يقول: ما هي كنية الأسد؟ أحسنت. الأخوة يقولون أبو الحارث، جزاك الله خيرا. قال: وكنية البحر؟ أيضا ما أعلم. هل أحد منكم يعلمها؟ أبو الهول ومتشكك، خير، هو مليء بالأهوال. كيف؟ كنية البحر، كنية الأسد، أبو حفص لعله متكرر. الشيخ عادل يقول أبو الحارث، ولا مانع إذا كان أبو الحارث وأبو حفص، لا مانع. هو الملك الوحيد الذي لا يدري أنه ملك. كيف؟ اسم من أسماء الأسد، وكنية أبو حفص. تعدل يا شيخ عادل، يقول أنه اسمه أي يقول من كناه بالحارث. قال له يا أبا الحارث أنا سفينة صاحب رسول الله. خلاص انتهينا. تفضلوا بارك الله فيكم.